بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم كل من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه، واكفنا واكف المسلمين شره بما شئت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وخص إخواننا في فلسطين وغزة بتأييدك ونصرك وتمكينك يا رب العالمين. اللهم أمدهم بجنود السماء وجنود الأرض. اللهم واربط على قلوبهم وسدد رأيهم وصوب رميهم. اللهم وأنزل السكينة في قلوبهم. اللهم وعليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وصب العذاب عليهم من فوق رؤوسهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 44 من دورة المتوسطين من قسم المعاملات المالية ليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر شوال للعام 45 بعد 400,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف حفظه الله في كتابه كتاب العناية بأدلة الكفاية: متعه الله بالصحة والعافية والبسه لباس التقوى والعلم. قال: باب البيع. قال: باب الضمان والكفالة. الضمان لغة مصدر ضمن الشيء ضمانا، فهو ضامن وضمين، وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا واشتقاقه من التضمين، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، أو من الضمن، لأن ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه لأنه زيارة وثيقة. ويسمى ملتزم ذلك ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكفيلا وصبيرا وقبيلا. لكن العرف خصص الضمين بالمال، والحميل بالدية، والزعيم بالمال العظيم، والكفيل بالنفس، والصبير يعم الكل. وعرفه اصطلاحا فقال: الضمان التزام حق جائز، التزام جائز التصرف، ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي مع بقائه عليه. فقوله التزام، الالتزام أن يوجب المكلف على نفسه ما لم يكون لازما عليه، فالضامن يوجب على نفسه سداد ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي. ولهذا يشترط لصحة الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا غير محجورا عليه، وأن يكون جائز التبرع، لأن الضمان عقد تبرع وإرفاق، فلا يصح إلا ممن يصح تبرعه كالهبة والصدقة. فلا يصح الضمان من صغير ولا مجنون ولا سفيه، لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح منهم كالشراء، ولأن الضمان نوع من التصرف يترتب عليه مطالبة الضامن بالمضمون به وانشغال ذمة الضامن بذلك الحق، فمن منع من التصرف في ماله لعدم أهليته أو للحجر عليه فيمنع من الضمان من باب أولى، لأنه نوع من التصرف في المال الممنوع منه. ويصح الضمان من مفلس لأن الحجر عليه في ماله لا في ذمته، والضمان تصرف في الذمة، ويتبع بالمطالبة بالضمان بعد فك الحجر عنه كإقراره بحق مالي. وقوله ما وجب أي استقر في الذمة كثمن مبيع أو قرض أو قيمة متلف، أو يجب أي مستقبلا كجعل على عمل أو ضمان نفقة زوجة يومها أو مستقبلا، لأن نفقة اليوم واجبة والمستقبل مآلها إلى اللزوم، فيلزم الضامن ما يلزم الزوج لالتزامه به. قال ابن القيم يصح ضمان ما لا يجب كقوله ما أعطيت لفلان فهو علي عند الأكثرين، كما دل عليه القرآن في قول مؤذن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والمصلحة تقتضي ذلك بل قد تدعو إليه الحاجة والضرورة. وقوله من حق مالي أي الضمان مختص بالحقوق المالية دون الكفالة البدنية أو غيرها من الحقوق الأخرى كالقصاص. وقوله مع بقائه علي أي أن هذا الالتزام من الضامن لا يسقط الحق عن المضمون عنه، بل الحق لازم عليه وتصح مطالبته من صاحب الحق ابتداء أو مطالبة الضامن له بما أدى عنه إذا نوى الرجوع عليه عند الآداء.
نعم، الحديث ما زال حول المعاملة المالية، وانتهى بنا الحديث إلى ما يتعلق بالرهن، وأشرنا وهذا أيضا كذلك ستأتي الإشارة إليه أن هناك عقود للاستيثاق، أي بمعنى أن يتوثق الإنسان من حقه، وذلك إذا أقرض الإنسان قرضا بمعنى أقرضه وأدانه وجعل له أو أسلفه شيئا من المال، فهو عند ذلك يريد أن يضمن هذا المال الذي أقرضه للحسنة وللبر والإرفاق بالأخيه، لكن يريد أن هو لا يريد أن يهبه هذا المال، لكن يريد بعد ذلك أشبه بالضمان لهذا المال الذي أقرضه، أو أن يكون ذلك عن طريق البيع بالمؤجل فيبيعه سلعته ثم بعد ذلك يكون ذلك دينا في ذمته. فأحيانا المقرض أو البائع بهذا بدون أن يأخذ النقد مباشرة يحتاج إلى أن يستوثق لماله، فالاستيثاقات لها ثلاثة عقود. مضى ما يتعلق بالرهن وقلنا هو أقواها وهو أوثقها، بمعنى أنا أقرضتك 10,000 أو بعتك هذه السلعة بقيمة 10,000 وسيكون ذلك مؤجلا، اجعل في يدي رهنا، هذا الرهن يكون مالا في حال تأخر الإنسان في السداد أو نحو من ذلك أتمكن بعد ذلك من بيع هذا الرهن، إذن فأنا أخذته أي سواء كان مقرضا أو بائعا أخذت هذا الرهن للاستيثاق لحقي. من الأمور الثانية وهي من عقود الاستيثاق ما يتعلق بالضمين، فإذا أقرض الإنسان إنسانا قرضا أو باعه أيضا كذلك بثمن مؤجل، إذن عند ذلك أنا أحتاج إلى ضمين يضمنك، اعتدي بضمين أو كفيل يضمنك في حال ما تأخرت عن السداد للدين أو السداد لثمن السلعة، إذا عند ذلك تكون المطالبة لهذا الضمين. إذن فالشاهد من هذا أن الضمان هو أحد عقود الاستيثاق، فهاتان عقدان والثالث سيأتينا فيما يتعلق بالحوالة. عرف الضمان ابتداء قال بأنه مصدر ضمن الشيء ضمانا بمعنى أنه يضمنه وهو له ضمين، أو من باب التضمن بمعنى أصبحت ذمة هذا الضامن داخلة في ذمة الأصيل، لأن هذا الذي استقرض أو اشترى بالدين عند ذلك يحتاج إلى أن يضم إلى ذمته ذمة أخرى، فضمن ذمته ذمة أخرى فأصبحت الذمتان مقترنتان في شمول الحق ووقوع الحق عليهما، وهذا هو قوله ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، إذا تنضم بعد ذلك ذمتان فتكون المطالبة عليهما على حد سواء، فمن هنا كان ذلك من باب الضمان أي أصبحت ضمن الذمة الأخرى. أشار إلى ما شيء ما يتعلق بهذا والألفاظ القريبة منه والتي هي في معناه، وأشار إلى ما متعددة الكلمات المتعددة، قال فإنه يطلق على الضمين ويطلق على الحميل والزعيم والكفيل والصبير والقبيل، كل ذلك بمعنى الضمين، لكنها بعد ذلك اصطلح الفقهاء على شيء منها، فكان بعد ذلك الضمين يتعلق بالمال والكفيل الذي ستأتي الإشارة إليه لاحقا يتعلق بكفالة البدن, وأيضا كذلك بالزعيم إذا كان المال عظيما كما في قصة يوسف وأنا به زعيم لأنه حمل بعير, فهو عند ذلك سيتضمن هذا المال العظيم عنده, أو الكفيل يكون كما قلنا بالنفس, والصبير كما قال يعم ذلك كله. الذي يعنينا والذي هو تهتم به ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي الذي يدل على هذا التضمن وضم ذمة هذا الضمين إلى ذمة الأصيل الذي هو عليه هذا الحق من دين أو من ثمن مؤجل. ولذلك قال بأن الضمان هو التزام جائز التصرف ما وجب أي في الذمة سابقا أو كذلك ما يجب لاحقا على غيره من حق مالي مع بقائه عليه. ثم بعد ذلك شرح هذا التعريف حتى يكون ذلك واضحا, فقال بأن الالتزام بمعنى أنها لم يكن واجبا عليك, يعني لا يلزمك أن تضمن أخاك أو صديقك أو نحو من ذلك, لكنك أنت الذي تبرعت بعد ذلك بالالتزام فتقول أنا أيضا كذلك أضمن ذلك وألتزم به. إذن فالتزمت بمعنى أوجبت على نفسك شيئا لم يكن في الابتداء واجبا عليك, فهذا هو الالتزام, التزمت بهذا الأمر, التزمت بهذا الواجب, ولذلك عند ذلك أوجب على نفسه هذا الحق في هذا الباب هذا الإنسان وهو لا يجب عليه. قال في أصل هذا الحق أنه على غيره, لأن هذا هو الذي اقترض وهو الذي أيضا اشترى السلعة بثمن مؤجل, إذن الحق في الأصل ليس عليك أنت أيها الضامن وإنما على هذا المضمون, فهو الذي أخذ حقا من قرض أو أخذ سلعة بثمن مؤجل فأنت الآن تضمنه في هذا, فالحق ليس عليك في الابتداء وإنما على غيرك. من شرط هذا الضمان وهو أنك تضمن حق الغير على نفسك أن تكون جائز التصرف, فإن كان الإنسان ممنوعا من التصرف أصلا هو لا يتصرف في ماله وإنما عليه ولي يعني كالصغير والمجنون والمعتوه ونحو من ذلك, هذا حتى وإن كان له مال فهناك ولي على ماله فهو لا يتصرف في ماله, فإذا كان هو ليس له هذه القدرة على أن يتصرف في ماله في منفعته فلا شك أنه عند ذلك يكون أبعد أن يتصرف في ماله لمنفعة غيره, لأنك الآن ستبذل مالك في هذا المال تبذله من مالك لمنفعة غيرك, فإذا كنت أو كان الإنسان ممنوعا أن يبذل المال لمنفعة نفسه لأنه محجور عليه وممنوع من التصرف في ذلك, وهو كان يكون كما مر معنا أن يكون صبيا مجنونا أو يكون مجنونا أو يكون معتوها, فهؤلاء ليس لهم التصرف في ذلك. وكذلك إذا كان محجورا عليه للسفه, إذا كان محجورا عليه للسفه محجورا عليه للسفه بمعنى أن يكون بمعنى أصبح سافها في ماله وأصبح بعد ذلك يبذر ماله ويصرفه فيما لا يعود عليه, ثم هناك أولياؤه يقومون برفع هذا الحكم عليه على القاضي بأنه سفيه في تصرف المال فيحجر عليه لسفاهه. ومر معنا سابقا بأن المراد بالسفه في المال بمعنى أنه لا يحسن أحيانا يكون في البيع والشراء, قد يكون عاقلا لكنه لا يحسن في البيع والشراء فيشتري الرخيص بالغالي ويبيع الغالي بالرخيص, أو أن يبذله في إسراف فيما لا فائدة فيه, فهذا يمكن بعد ذلك لأهله وقرابته ونحو من ذلك أن يرفع أمرهم إلى القاضي ويقول بأن فلانا تصرفاته تصرفه كما يقال ليس بحسنة فنأمر ونطلب الحجر عليه, فهذا يسمى الحجر على السفيه, فهو يمنع الآن عن التصرف في ماله. فإذا كان يمنع عن التصرف في ماله فيما يختص بنفسه فلا شك أنه يمنع بعد ذلك أن يتصرف في ماله لمصلحة غيره. إذا من شرط ذلك أن يكون الإنسان هذا الذي يضمن غيره أن يكون جائز التصرف, ولذلك بأن يكون كما قال بالغا عاقلا رشيدا وأن يكون مختارا غير محجور عليه, فعند ذلك إذا كان هذا ممن يجوز تصرفه ويجوز تبرعه عند ذلك يصح ضمانه في هذه الحال, وإلا فإنه لا يصح. ولذلك أشار بأن هذا مثل التبرعات كالهبة والهدية ونحو من ذلك, هذه لا تكون من هؤلاء وقد مضت كثير من هذه الأحكام سابقة. ولذلك أشار بأنه لا يصح الضمان من الصغير ولا المجنون ولا السفيه, لأنه كما قال إيجاب مال بعقد فلم يصح منهم كالشراء, فإذا كان لا يصح شراؤه لنفسه لأنه قد يكون لا يحسن فغيره من باب أولى, وهو لا شك هنا في التبرع في الغالب لا منفعة له إلا منفعة أخيه, إذا عند ذلك لا يكون تصرفه في هذه الحال تصرفا صحيحا. لما أشار إلى ذلك أشار إلى ما يتعلق بالمفلس والفرق بين المحجور عليه للفلس والمحجور عليه للسفه, السفه بمعنى أنه لا يحسن التصرف وعند ذلك يمنع من هذا التصرف, أما للفلس بمعنى أن تصرفه تصرف صحيح، وهو كما يقال في تصرفاته المالية يكون منضبطا وأيضا كذلك تاجرا حاذقا ونحو من ذلك، لكن تصبح ديونه أكثر من ماله، وهذا يحصل من كثير من التجار، أحيانا يشتري بمؤجل ونحو من ذلك، ثم بعد ذلك يأتي شيء يجتاح ماله فيكون عند ذلك غرماءه أكثر من كما يقال عليه من الحقوق، والغرماء أكثر مما عنده من المال، فعند ذلك يطلبون الحجر عليه حتى لا يتصرف في ماله ويأخذ ماله. هذا ليس له أن يتصرف في ماله الموجود الذي بين يديه، لكن أن يكون ذلك في ذمته بأن يقر بدين في السابق في ذمته هذا لا مانع منه، بمعنى أن يكون في ذمته لا مانع منه. فمن هنا لو ضمن مثل ذلك كان ذلك الحق عليه، وكما قال سيكون في ذمته، سيكون في ذمته ولا يكون بعد ذلك في هذا الغرم وفي هذا الضمان، لا يكون من ضمن ماذا؟ لا يكون من ضمن الغرماء الذين حجر من أجلهم، وهذا مضت إشارة إلى شيء منه سابقا. ولذلك قال ويصح ضمان المفلس، المفلس غير السفيه، هذا حجر للسفه وهذا حجر للإفلاس. قال لأن الحجر عليه في ماله أي الموجود الآن وليس في ذمته، لا في ذمته، والضمان أي التي يضمنها لغيره ضمان تصرف في الذمة، لأن بعد ذلك تكون المطالبة والحق ونحو من ذلك في ذمته، عند ذلك يتبع كما قال بالمطالبة بالضمان بعد فك الحجر عليه. وهنا لو أقر بدين عند ذلك يكون في ذمته في هذه الحال. قوله ما وجب وما يجب، ما المراد بما وجب؟ قال ما وجب بمعنى استقر في الذمة، يعني شيء قد استقر في ذمته، بمعنى أنه اشترى هذا الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك قال له ائتني بضمين أو أراد أن يقترض فاقترض، إذن أصبح واجبا عليه الآن، استقر هذا الآن وجب عليه، إما أن يكون دينا اقترض مالا أو اشترى سلعة بمؤجل، إذن الآن هذه وجبت عليه هذا الحق، فعند ذلك أنا أضمنه على هذا الثمن أو أضمنه على هذا الدين، فهذا هو ما وجب، بمعنى كما قال استقر في الذمة كثمن مبيع أو قرض أو قيمة متلف، أحيانا يكون في التلفيات ونحوها، وهذا يحصل أحيانا إذا كما يقال في حوادث السيارات ونحوها وما شابه ذلك، إذا كان الإنسان عمل كما يقال بسيارته حادث سير فأتلف ممتلكات، فأحيانا يحتاج الأمر إلى أن يقبض عليه وأن يودع في السجن ونحو من ذلك، لأن هناك غرامات مالية ونحو من ذلك، فعند ذلك الشرطة ونحوها والمحامي ونحوه يقول ماذا؟ نحتاج بعد ذلك كفيل، ويخرج ما يسمونه بالكفالة، تسمى هذه الكفالة كفالة غرم وأداة، بمعنى إذا ثبت عليه الحق أو حكم عليه بحق في ذلك، فعند ذلك في هذا الذي كفله في هذه الحال للخروج ونحو من ذلك عند ذلك يكون ضامنا له. والكفالة كما ستأتي الإشارة إليه وإن تطلقت كما قلنا على الضمان، وإن تطلق أحيانا على الكفالة الحضورية البدنية، الفقهاء يفرقون بين الضمين وبين الكفيل، فالكفيل هو الذي يكفله في بدنه، آتيكم ببدنه، بمعنى في المحاكمة والمحاسبة ونحو من ذلك أنا آتيكم به، لكن فيما يتعلق بالمال أنا لا أضمنه. فهنا أحيانا إذا كانت هناك شيء من هذه الحقوق، وهذا جاري العمل به في العالم كله، الإنسان إذا لزمته حقوق معينة لكنها لم تثبت بعد وإنما ينتظر حكم الحاكم أو نحو من ذلك، فلعله أحيانا حتى لا يفر وحتى لا يخرج وحتى لا يسافر يودع في السجن ونحوه، وهو لم يجعل كما يقول جريمة جنائية تحتاج الحبس عليه، لكنه يخشى ما دام من فراره، فعند ذلك يطلق ما يسمى بهذه الكفالة، الكفالة بمعنى من يكفل ماذا هذا الحق لو ثبت عليه أو حكم عليه بهذا المال، وهي ما تسمى بكفالة الغرم والأداء. إذن هذا الذي استقر، ولذلك قال قيمة المتلفات، هذا ما وجب أي استقر في ذمته، ما يجب أي بمعنى حتى وإن لم يجب بعد يمكن أن أضمنه فيه، يعني أنا أقول ضامن لفلان فيما لعله اشترى أو استدان في المستقبل، يعني هذا أخي هذا نحو من ذلك أذهب به إلى البقالة ونحو من ذلك، فأقول ما يشتريه من هذه الأمور ونحوها ولعلي أقيدها بأن تكون ذلك في القوت والحاجات ونحو من ذلك، وهذا أحيانا قد يفعله إنسان بقريب له عم له خال له وما شابه ذلك وهو في حاجة إليه، فيقول اذهب إلى هذه البقالة ويتفق مع صاحب البقالة أي شيء يشتريه من هذه الأقوات ونحوها هذه اشتريها أنا ضامن له، إذا عند ذلك يكون في هذا ضمان لما يجب أيضا كذلك في المستقبل، أو إذا اقترض منك أو نحو من ذلك، أحيانا قد يكون الإنسان لأخيه أو نحو من ذلك ولعله يريد المواجهة إليه، وهذا يتجه إلى فلان ويتصل به فلان يقول يا فلان إذا طلب منك فلان شيئا من المال أقرضه بيعه بالمؤجل أنا أضمن في ذلك إذا تأخر في السداد ونحو من ذلك، بمعنى حتى وإن لم يجب بعد في هذه الحال، وهذا هو قوله أو يجب أي في المستقبل كجعل على عمل، بمعنى إنسان سيعمل عملا على سبيل الجعالة، فهنا أحيانا قد يكون إنسان يعني لا يضمن الإنسان هذا الجاعل يعمل أو ما يعمل، فيقول شخص آخر أنا أضمن بأنه ماذا سيدفع لكم هذا الجعل، أضمن هذا الجعل بأنه كما يقال سيدفع هذا الجعل في هذه الحالة. أو كذلك كما قال في ضمان نفقة زوجة يومها، يعني أحيانا قد تكون المرأة تطالب بالنفقة والنفقة في السابق تكون يوميا ونحو من ذلك، فيحكون أحيانا بين الزوج ونحو وزوجته شيء من هذا الخلاف، فأبوه عمه أخوه أو نحو من ذلك يقول لا أنا أضمنه فيما يتعلق من نفقتي، بمعنى أنه سينفق فيما لو تأخر في نفقة أو نحو من ذلك، فأنا الضمين في ذلك، فعند ذلك سأبذل هذه النفقة وهي لأمر مستقبل. إذن كل ذلك يمكن أن يكون صحيحا، ولذلك قال إن نفقة في اليوم الواجبة والمستقبلة الآتية إلى اللزوم، فعند ذلك يلزم الضامن ما يلزم الزوج أي فيما يتعلق بالنفقة، ماذا يلزم من النفقة إذا قصر الزوج في هذا تصبح النفقة لازمة لهذا الضامن. ثم أشار إلى قول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله يصح ضمان ما لا يجب، يعني ليس الضمان هو خاص بالواجب، لأنه قد يقال بعد ذلك كيف يضمن شيئا لم يثبت بعد ولم يلزم بعد، وإنما يكون الضمان لشيء كما مر معنا سابقا والذي هو الأصل في ذلك فيما يتعلق بالقرض، فيما يتعلق بأنه اشترى سلعة بثمن مؤجل، فهذا هو الغالب أن يكون الضمان عليه، أي بشيء قد وجب واستقر وقد عرفه هذا الضامن، فكيف يكون فيما لم يجب بعد وإنما سيجب لاحقا، فهنا بيّن بأن ذلك تقتضيه ماذا الشريعة وتقتضيه المصلحة، فقال عند ذلك يصح ضمان ما لا يجب أي قبل وجوبه، كقوله ما أعطيت لفلان من شيء فهو علي، يعني لا تخشى، يعني قد يكون أخا له قريبا له ما شابه ذلك أخذ أتلف ونحو من ذلك فهو علي في هذه الحال. قال عند الأكثرين كما دل على ذلك القرآن في قول مؤذن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هل أتى به؟ لا لم يأتي به، لكن قال من يأتي بهذا بسواع الملك أنا أضمن ماذا له هذا الحمل، وهذا شيء إلى الآن لم يجب، إذا عند ذلك دل ذلك على أنه يصح هذا الضمان حتى فيما لم يجب بعد أي فيما سيجب لاحقا. قال عند ذلك أي ابن القيم والمصلحة تقتضي ذلك، لأن أحيانا يكون شيئا لأمر مستقبل في أمر مستقبل، وقد يكون عند ذلك الإنسان يكون مترددا هل الإنسان سيبذله من يضمن كما يقال بذله، فعند ذلك يأتي إنسان ملي ومعروف كما يقال أنه محل ثقة ونحو من ذلك، فيقول أنا أضمن ذلك اعمل ذلك ولا تخشى، فإن لم يعطيك هذا أنا أتكفل بذلك. ثم بعد ذلك ختم قال من حق مالي، وهذا هو مصطلح الفقهاء أن يفرقوا بين الضمين وبين الكفيل، استعمالة الناس واستعمالتهم في اللغة الكفيل والضمين متقاربات، لكن كمصطلح الفقهي جعلوا الضمين فيما يتعلق بالحق المالي والكفيل فيما يتعلق بكفالة البدني، ولذا قال من حق مالي أي أن الضمان مختص بالحقوق المالية دون الكفالة البدنية أو غيرها من الحقوق الأخرى. قال ومع بقائه عليه، يعني هذا الضمان لا ينقل الحق من المضمون إلى الضامن، يعني الإنسان الذي استدان هذا هو المضمون وهو الذي أخذ الحق سواء كان ذلك من دين أو من ثمن سلعة أو نحو من ذلك، فإذا قلت أنا أضمنه لا يعني ذلك انتقال الحق منه إلي، وإنما انضم الذمة إلى ذمته، فيصبح الحق علينا جميعا، يمكن أن يطالبه ويمكن أن يطالبني على حد سواء. وأراد أن يبين ذلك لأنه سيأتينا في الحوالة لاحقا الباب الذي يليه أنها نقل للحق، ينتقل الحق من أن يكون لي إلى الشخص الآخر فأنقله ينتقل الحق، فهنا أراد أن يبين بأن هذا الضمان لا يعني نقل الحق، وإنما ما زال الحق على هذا الذي ضمن، ولكن هنا انضمت ذمة مع ذمته، فهذا هو قوله ماذا مع بقائه أي بقاء الحق على هذا المضمون، لأنه هو الذي أخذ الحق في الأصل والابتداء، أي أن هذا الالتزام كما قال من الضامن لا يسقط الحق عن المضمون، بل الحق لازم عليه وتصح مطالبته مع مطالبة صاحب الحق في هذه الحال. نعم.
ويدل على مشروعية الضمان الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والزعيم الكفيل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، حسن صحيح أي ضامن. وعن سلف بن الأكوع رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قدادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه، رواه البخاري. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. وأما المعقول فإن الضمان أحد عقود الاستيثاق 3، وهي الرهن والضمان والحوالة. فقد يحتاج بعض الناس إلى الاقتراض أو الشراء بثمن آجل، والمقترض أو التاجر لا يقرض أو يبيع بآجل إلا برهن أو ضمين غارم ليضمن حفظ ماله وسداد المقترض أو المشتري ما عليه من حقوق مالية. وقد تتحقق المصلحة للطرفين دون الوقوع في محظور شرعي. أركان الضمان 5 هي: ضامن وهو الضمين الذي يتكفل بالحق، ثانيا مضمون عنه وهو من عليه الحق، ثالث مضمون له وهو صاحب الحق، رابع مضمون وهو الحق عينا أو دينا، الخامس صيغة وهي اللفظ الدال على نوع العقد بين الضامن والمضمون له.
نعم، أشار بعد ذلك بعد أن أشار إلى تعريف الضمان بمعنى أن تعرف حقيقته الشرعية في هذا الباب أشار إلى مشروعيته. فهل الضمان على هذا النحو الذي سبقت الإشارة إليه وإيضاحه هل هو أمر مشروع دلت عليه الأدلة؟ فأشار إلى ذلك وأن هناك أدلة من الكتاب والسنة والإجماع كلها دالة على مشروعية هذا الضمان، وقد جاء ذلك في كتاب الله كما في سورة يوسف لما ذكر فيما يتعلق بالصواع ونحو من ذلك صواع الملك، قال ولمن جاء به حمل ماذا؟ حمل بعيد، أي هذا المقدار جائز له إذا جاء بهذا الصواع، يعني كأنه فقد، ولما فقد هذا عند ذلك استحث الناس، وهذا ما تسمى بالجعالة، استحث الناس للبحث عنه وإيجابه والإيتاء به، وعند ذلك سيكون له هذه الجائزة وهي حمل البعير. حمل البعير أي من الطعام ونحو من ذلك. من يضمنه؟ الآن هو جعل جعلا، قال بعد ذلك وأنا به زعيم، أي أنا أضمن لكم، أنا هذا الذي تنادى ونحو من ذلك، أضمن لكم هذه الجائزة بأن تبذل لمن أتى بهذا الصواع، وهذا هو الزعيم، هو الذي نريده هنا، وهو الكفيل في هذا الباب. وأجاءت السنة أيضا كذلك بهذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزعيم أي الكفيل الضمين الذي يكفل الإنسان بأنه ماذا؟ أنه يضمن هذا الحق، بمعنى أنه قال بأني زعيم في هذا الباب ونحو من ذلك، فإنه سيضمن الحق أيضا كذلك. ثم أشار إلى هذه القصة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأحكام المنسوخة، هذه من الأحكام المنسوخة، إنما كانت هذه في أول الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا جاءت الجنازة يسأل هل عليه من دين؟ فإن كان عليه دين يقول صلوا على صاحبكم، لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك أنه لا يصلى عليه مطلقا، وإنما نوع من التنفير من الدين. وكل هذا لأهمية الدين وخطورة الدين، وأن الإنسان إذا استدان فإنه ينبغي عليه أن يبادر وأن يسعى إلى سداد دينه. ولذلك ستأتي الإشارة إلى شيء من هذا، إلى أنه كل شيء، وهذا لعله مرة في الجهاد، كل شيء للمجاهد يكفر عنه ويغفر له إلا فيما يتعلق بالدين، وكل ذلك لعظم شأن هذا الدين وخطورته. ولما كان بهذا النحو فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة يسأل دائما عن الدين، وهل ترك مالا أو لم يترك مالا، هل ترك دينا، هل سدد دينه أو نحو من ذلك. فهنا في هذه القصة جاء بأنه إنسان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال نعم عليه دين، وهي ما يتعلق بعدد من الدراهم والدنانير، فعند ذلك قالوا هل ترك شيئا لقضائها؟ قالوا لا، إذن عليه دين ولم يوفي وليس عنده مال يقضى به. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فهنا وقع في أبي قتادة رضي الله عنه كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في سياق الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازات قبله، إنسان سأل فقال ليس عليه دين فصلى عليه، وآخر صلى سأل عنه قال عليه دين لكن عنده الوفاء فصلى عليه، فلما جاء هذا ثالثهم قالوا بأنه ماذا عليه دين وليس عنده الوفاء. عند ذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، فعند ذلك أراد أبو قتادة رحمه الله تعالى ورضي عنه أن يتحمل هذا الدين عنه حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا التحمل هذا ما أصبح ماذا ما يسمى ضامنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ماذا صلوا على صاحبكم عند ذلك قال ماذا علي دينه، علي دينه بمعنى أنا ضامن في سدار دينه، فهذا هو معنى الضمين، سواء قال بأنه علي أو أنا ضامن له أو أنا زعيم به أو نحو من ذلك من هذه الكلمات التي تدل على أنه ما عليه من الحقوق تكون على هذا الشخص الآخر الذي هو ضامن له. ثم أشار إلى الإجماع بعد الكتاب والسنة، وهو لا شك أن هذا يؤكد هذا المعنى، لأن الكتاب والسنة وإن كان لا شك هما أشرف الأدلة لكن قد يحتوي ما نوع من الاحتمال، كما قلنا في حديث الصلاة على الميت وصاحب الدين هذا نسخ، لأن هذا كان في كما قلنا في أول الأمر، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لما كثرت الفتوح وكثرت الغنائم واتسع بعد ذلك المال عليه قال عند ذلك صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين فعليه، وإن كان له مال فلورثته. إذا عند ذلك أو بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل الديون في هذا الباب، ولم يترك بعد ذلك الصلاة صلى الله عليه وسلم على أحد، إنما كان ذلك في أول الأمر. إذن هذا أمر وأمر قد نسخ، إذن الكتاب والسنة قد يحتريهما شيء من النسخ، قد يحتريهما شيء من التخصيص ونحو من ذلك، لكن إذا جاء الإجماع فمعنى ذلك الاتفاق على هذا المعنى، وهو لا يتحتمل عند ذلك ماذا نسخا، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، فعند ذلك تكون دلالته على هذا المعنى تكون صريحة. ومن هنا قيل بأن الإجماع أقوى الأدلة أي في الدلالة، أقوى الأدلة أي في الدلالة وإن لم يكن أشرفها من جهة المعنى. فقال الإجماع هنا قال أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، أي بمعنى أن يكون الإنسان يضمن ويكون فيه الضمان، هذا محل إجماع. ثم ذكر من جهة ما يسمى بالمعقول أو ما يسمى بالمصلحة وما تقتضيه، كما يقال مصلحة الشريعة ومصلحة الناس في هذا الباب، ولذلك قال بأن الضمان هو أحد عقود الاستيثاق الثلاثة التي أشرنا إليها، وهي الرهن وهو أقواها، لأنك كما يقال تضمن حقك بماذا بأخذ مال يكون بين يديك، فإذا تخلف هذا الذي اقترض أو اشترى منك بالدين معك كما يقال من ماله ما يمكن أن تأخذ حقك منه، هذا هو أقواها. ثم بعد ذلك يكون هذا الضمان في هذه الحال، لأن هذا الضامن قد يتيسر له وقد لا يتيسر إلى غيره من هذه الأمور. ثم الضمان وآخرها الحوالة، هذه ثلاثة عقود تسمى عقود الاستيثاق، ولذلك أشار إن حاجة الناس تحتاج قد يحتاجون إلى ذلك وبين ذلك، قال فقد يحتاج بعض الناس إلى الاقتراض أو الشراء بثمن آجل، ولذلك كثير من التجار هم على هذا النحو يشترون بثمن آجل ونحو من ذلك، فهنا عند ذلك يحتاجون إلى من يضمنهم في هذا الباب. والمقرض وهو الذي سيقرضك حتى وإن كان ذلك للثواب والأجر أو يبيعك بالآجل، لا شك أنه يريد الاستيثاق لماذا لحقه وماله، وهذا كما يقال شيء طبيعي ولا حرج فيه، ولذلك قال بأن المقرض أو التاجر لا يقرض ولا يبيع بالآجل إلا برهن يكون معه بيده أو ضمين غارم، ولذلك تجدون في البيع بالمؤجر ونحو من ذلك يقول لك ماذا ائتني بكفيل غارم أو بضمين غارم، لماذا؟ ليضمن حقه كما قال ماله وسداد المقترض أو المشتري ما عليه من حقوق المالية، وبهذا تتحقق لا شك المصلحة للطرفين أي لهذا وذاك. لما أشار إلى هذا أشار إلى أركان هذا الضمان، ما هي أركانه بمعنى أجزاؤه التي يقوم عليها، بمعنى لا يمكن أن يكون الضمان إلا بهذه الأركان الخمسة، فهي خمسة أركان وأشار إليها واحدا واحدا. أولها كما قال الضامن، والذي هو أساس الباب في هذا الباب، وهو الذي سيضمن غيره، وهو كما قال الضمين الذي يتكفل بالحق، يعني إنسان استدان اقترض نحو من ذلك من الذي يضمنه، فهذا الذي يقول أنا أضمنه علي ضمانه هذا هو الضامن، وهو الذي عليه هذا الحق أو الذي تكفل بهذا الحق. والمضمون عنه هو المقترض أو المشتري بالدين، فأنا أضمن فلانا، إذن هذا أصبح مضمونا عنه. ومضمون له وهو صاحب الحق أي الذي أقرضك أو باعك بالآجل، ومضمون وهو النفس الحق القرض أو الثمن للسلعة أو نحو من ذلك. والصيغة هي ماذا؟ هي اللفظ، لأنها الصيغة هي الأساس في المعاملات المالية، أي حتى نبين بعد ذلك ما هذا الذي بيني وبين فلان، هل هو من باب الهبة، من باب الصدقة، من باب البيع، من باب المؤاجرة، هنا من باب الضمان ونحو من ذلك. ما يكون ذلك؟ يكون هذا من جهة الصيغة، وهي أهم هذه الأركان. نعم.
ويصح تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. يصح الضمان تنجيزا بأن يضمن ما قد لزمه من الحق من دين أو غصب أو عارية ونحوها من الحقوق الثابتة على المضمون عنه. ويصح الضمان تعليقا بأن يضمن ما يلزم المضمون عنه من دين أو ما يدينه زيد لعمرو، أو ما يقضى به عليه، أو ما تقوم به البينة، أو ما يقر به، والضامن إبطاله قبل وجوبه. ويصح الضمان توقيتا بأن يضمن ما لزم المضمون عنه أو يلزمه من دين في مدة محددة كشهر أو شهر رمضان أو إلى شهر رجب، لأنه الضامن متبرع بالضمان فله توقيته بما يشاء. ويصح الضمان أيضا تحديدا بقدر من المال كألف درهم أو بنوع من السلع كالقوت أو المواد الأساسية دون غيرها، لما تقدم من أن الضامن متبرع فله تحديده بما يشاء. وكذا يصح ضمان ما لا يجب كثمن المبيع والأجرة في مدة الخيار والمهر قبل الدخول، لأن هذه الحقوق لازمة وجواز إسقاطها لا يمنع ضمانها، كضمان المبيع بعد انقضاء الخيار يجوز أن يسقط بالرد بالعيب أو الإقالة.
نعم. أشار بعد ذلك إلى هذا الضمان، وأنه يمكن أن يكون على أنحاء متعددة، كما قال يصح أن يكون منجزا تنجيزا وتعليقا وتوقيتا وتحديدا، أي كل ذلك يمكن أن يكون في هذا العقد، لأن هذا نوع من العقد، فالضامن هو أشبه كما قلنا متبرع بذلك، فعند ذلك لما كان متبرعا له أن يحدد وجه تبرعه، لا من جهة التنجيز ولا التعليق ولا التوقيت ولا التحديد. التنجيز بمعنى أن يكون منجزا، بمعنى حالا، يعني كما قلنا قبل قليل، إنسان استقرض من إنسان 10,000 أو اشترى بسلعة 10,000، فعند ذلك البائع أو المقرض يقول له ماذا؟ ائتني بالضمين، فيأتي بفلان بأخيه بصديقه ونحو من ذلك، فيقول أنا ضمين له بهذا الدين بهذا الثمن لسلعتي، هذا منجز. منجز معنى البيع ونحو من ذلك تم الآن، إذا أنا ماذا؟ أضمنه في هذا البيع، فهذا ما كان منجزا. ولذلك قال بأن يضمن ما قد لزمه الحق من جهة البيع أو الغصب. أحيانا يكون كما قال هنا في الغصب، بمعنى قد يكون ولد له، أخ له، أو نحو من ذلك فيه شيء من السفه ونحو من ذلك، أخذ مال إنسان غصبا أو سرقه أو ما شابه ذلك، فحتى لا تذهب بعد ذلك إلى كما يقول شرطة ودعوة ونحو من ذلك، فهنا لعله يعقد ما نوع من الصحبة، يقول أنا أضمن لك هذا وأنه سيرده عليك ونحو من ذلك، فهذا عند ذلك يكون الأخ الأكبر أو أبا أو نحو من ذلك، يقول أنا ضامن لهذا الذي قد غصب من الإنسان أو سرق منه أو ما شابه ذلك قبل رفعه إلى الحاكم ونحو من ذلك، وهذا تحصل فيه الشفاعة على ما سيأتي بالحدود ونحوها. أو كذلك فيما يتعلق بالعارية، طلب إنسان أن يستعير من إنسان ماذا؟ مالا استعارة، فهنا عند ذلك إنسان قال أنا العارية هي أصلها أن تكون مضمونة، فعند ذلك قال ائتني من يضمنك، فجاء إنسان وقال أنا أضمنه أعره وأنا أضمن لو حصل منه التلف ونحو من ذلك في هذا الباب. إذا عند ذلك كل هذا وهو ما يكون بالتنجيز، بمعنى أعاره وهذا ضمنه أو ما شابه ذلك. قال ويصح تعليقا، التعليق بمعنى على شيء مستقبل، إيه لم يس بعكس المنجز، المنجز بمعنى الحال، والتعليق بمعنى في المستقبل، ولذلك قال بأن يضمن ما يلزم أي في المستقبل من دين ونحوه، يعني يقول لصاحب البقال كما قلنا ونحو من ذلك أقرضه وعلي كما يقال أنا ضمانه علي، بمعنى أنه سيسددك، إن لم يسددك فأنا أقوم بهذا السداد. وهذا كما قلت يحصل أحيانا بين الإخوة، إذا كان إنسانا غنيا وله أخ أو أقارب أو نحو من ذلك، فعند ذلك يذهب إلى بقال وما شابه ذلك فيقول إن لم يسددك فأنا أسددك، أخ له ما شابه ذلك، حتى أحيانا لا يجرح كرامته ونحو من ذلك، فيقول لهذا بيعه ولا ترده، خاصة أحيانا قد يكون في الأقوات أحيانا يكون ذلك مفتوحا له وهو سيسددك، إن لم يسددك فكما يقال علي أنا سداده وأنا علي ضمانه أو نحو من ذلك، وهو كما يقول ما يلزم من دين في المستقبل أو ما يدينه زيد، يعني استقرض من زيد ويقول عند ذلك إذا جاء للاستقراض فأعطه وأنا الضمين له، أو ما يقضى به، يعني لو كان في محكمة ونحو من ذلك فقبل أن يصدر الحكم ونحو من ذلك فيقول أنا أضمن ذلك حتى لا يحبس، وهو كما قلنا قبل قليل الخروج بما يسمى بالكفالة ونحوها. إذن لو حكم بعد ذلك في المستقبل وثبت عليه الحق وحكم عليه القاضي أنا ماذا؟ أنا سأكون ماذا؟ كفيلا بذلك وضامنا لذلك، إذا هذا أمر مستقبلا وهو أمر معلقا في المستقبل، أو كما قال بعد ذلك ما تقوم به البينة كما قلنا في الحكم ونحوه. قال بعد ذلك وهذا مما ينبغي ينتبه له، وللضامن إبطاله قبل وجوبه، يعني الشيء الذي قبل وجوبه إذا ضمنته قبل أن يستقر الحق عليه بإمكاني أن أتراجع، يعني إذا جيت أنا الآن فيما يتعلق بالبقالة ونحوه قلت إذا جاء فلان ونحو من ذلك يشتري منك لا بأس يعطيه وعلي ضمانه، قبل أن يأتي يمكن أن أرجع وأقول لا، لأنه إلى الآن لم يلزم الحق. ومثله هنا في هذه الحقوق الأخرى، أي بمعنى قبل أن يجب الحق من حقي أن أتراجع أنا أيها الضامن، لأنه إلى الآن لم يلزم، لكن إذا وجب أصبح لازما إذا كنت قد أوجبته في المستقبل. قال أيضا كذلك من ضمن ذلك أن يكون مؤقتا، أي لا يلزم أن يكون ضامن له مطلقا كما قلنا في المشتريات ونحوها، وإنما أردت مثلا أن أحسن إلى جاري أو إلى فقير معين ونحو من ذلك فآتي إلى بقالتي ونحو من ذلك، فأقول ما يأخذه من القوات ونحوها في شهر رمضان، ما يأخذه ويحتاج إليه في شهر رمضان أنا أضمنه، إذن حدده بماذا؟ بوقت محدد، فكونه يحدده لهذا له حق له، بمعنى لأنه متبرع، فإذا كان متبرعا له أن يفعل فيه كما يقال في تبرعه ما شاء، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بتوقيت هذا الضمان، وهو قوله بأن يضمن ما لزم المضمون عليه أو يلزمه من دين في مدة محددة كشهر أو شهر رمضان، لأن الضامن كما قال متبرع فله توقيته بما يشاء. أيضا كذلك أشار بأنه ماذا يمكن أن يحدده بتحديد معين أيضا من جهة التحديد، بمعنى أجعل له سقفا معينا في المال، بمعنى أقرضه إلى 10,000، وهذا لعله يأتي عادة يقترض في كل شهر 500 ريال 1,000 ريال وما شابه ذلك، فأنا الذي يأتي إليه فلان وأقول له أقرضه لكن إلى حد 10,000 فقط أو إلى 5,000 فقط، أذهب إلى صاحب البقال فأقول اسمح لهم يشترون في الأشياء والقوت ونحو من ذلك إلى حد 1,000 ريال 2,000 ريال 3,000 أقل أو أكثر من ذلك، فأجعل له حدا توقيتا يمكن ذلك، نعم يمكن ذلك بما أني أنا المتبرع فيمكن أن أجعل ذلك حدا، يعني لا يلزم أن يكون ذلك مفتوحا مطلقا، وهذا هو قوله. ويصح الضمان أيضا تحديدا بقدر من المال كألف درهم هذا مقداره، أو بنوع من السلع بمعنى ما يسمى بالقوت الرز ونحو من ذلك، وليس كما يقال الحلوى أو الفواكه أو الغازيات أو ما شابه ذلك، أو كذا ما سماه بالمواد الأساسية أو القوت ونحوها، لما تقدم كما سابق وهو أنه متبرع وعند ذلك له التحديد في ذلك كله. لما ذكر ذلك أشار بأنه يصح ضمان ما لا يجب، حتى الذي لم يجب بعد أو لا يجب يمكن ضمانه، حتى يكون عند الطرف الآخر نوع من الثقة والاستيثاق في هذا التصرف، ولذا قال كثمن الببيع والأجرة في مدة الخيار، الآن باع في مدة الخيار، مدة الخيار مر معنا الخيار سابقا بأنه في مدة الخيار العقد قد تم والبيع قد تم لكنه لم يلزم، تم لكنه لم يلزم، فهنا إذا أراد البائع في مدة الخيار في هذه الحال أراد نوع من الاستيثاق لسلعته أو نحو من ذلك، فيقول بعد ذلك إنسان أنا أضمنه بأنه سيردها أو يرد الثمن أو يأتي بالثمن أو نحو من ذلك، يعني الآن أخذ سلعته وقال بأني الخيار لي 3 أيام وآتيك بالثمن بعد 3 أيام أو آتيك بالثمن حتى بعد أسبوع، تم البيع، تم البيع، لأنه اشترط مرة معنا سابقا اشتراط البيع بأنه إذا سلم أحد البدلين يتم العقد والاتفاق على أن يكون الأجل بعد ذلك، وهنا إذا جعل المدة خيار 3 أيام إذن بإمكانه أن يفسخ ولا يلزم بعد ذلك البيع. في مدة الخيار البيع ليس بلازم، البيع ليس بلازم وإن كان يعد تاما لكنه ليس بلازم على ما مضت الإشارة إليه، فهنا هل الإنسان أن يأكل أنا أضمنه بأنه سيرد السلعة بمعنى سيفسخ البيع أو سيأتيك بالثمن؟ نعم يمكن أن يكون ذلك حتى قبل لزوم البيع في هذه الحالة. وكذلك فيما يتعلق بالمهر، لأن المهر يمكن ماذا؟ يمكن أن يرد عند العقد ونحو من ذلك، من يضمن هذا المهر؟ قدمنا المهر ونحو من ذلك، من يضمنه؟ فلان يقول أنا أضمن بأن ماذا؟ أنه فلان يأتيكم بالمهر، إذن يمكن أن يكون ذلك لشيء لازم حتى وإن كان سيكون إسقاطه لأن المهر على ما سيأتي الإشارة إليه يمكن أن يسقط، يعني يجب المهر كاملا بالعقد لكن يسقط بعضه عند الطلاق قبل الدخول ونحوه، لكن هنا لزومه يلزم، وعند ذلك يحتاج قد يحتاج أحيانا ولي المرأة أو المرأة ونفسها تريد ماذا استيثاقا لهذا الصداق ونحوه، فيأتي من يضمن ويقول أنا أضمن لكم ماذا أضمن لكم هذا الصداق. ولذلك قال بعد ذلك كل هذه تعد حقوقا لازمة، وجواز إسقاطه لا يمنع الضمان كما مضت الإشارة إليه كمقامالة كضمان المبيع بعد انقضاء الخيار، لأنه إذا انقضى الخيار أصبح البيع لازما، فعند ذلك يصبح الضمان لازما، يعني في قبل اللزوم يصبح الضمان ليس بلازم، ومع ذلك يصح الضمان في هذا الحال. وكذلك فيما يتعلق بالصداق لا يكون لازما أي كله إلا بالدخول، يمكن أن يضمنه يمكن أن يضمنه في هذه الحال، وعند ذلك قال يجوز أن يسقط بالرد بالعيب أو بالإقالة، يمكن أن يسقط الصداق كله بالعيب إذا كانت المرأة أحد العيوب الذي تقتضي فسخ النكاح، بإمكان الزوج يسترد كامل الصداق، لكن مع ذلك مع هذا الإسقاط يمكن ماذا طلب الضمان لماذا أو الضمان نفسه لهذا الصداق الذي في هذا الحق قبل الدخول.
بلفظ أنا ضمين أو كفيل بما وجب أو يجب عليه ونحوه، يصح الضمان بلفظ أنا ضمين أو أنا كفيل لأنهما صريحان في الضمان، والكفيل هو الضمين عند أهل اللغة. ويصح الضمان بلفظ أنا قبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك أو تحملته وضمنت إيصاله أو هو علي ونحو ذلك. من كل لفظ يؤدي معنى التزامه ما عليه من الحق لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، حسن صحيح. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا لزم غريما له بعشر دنانير فقاله والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح.
نعم، أشار بعد ذلك إلى ألفاظ هذا الضمان، بماذا يكون هذا الضمان؟ أشار إلى ألفاظ ثم بعد ذلك أشار إلى أنه كل لفظ يدل على هذا المعنى فإنه يتحقق به الضمان، ولذلك قال هذه الضمان وهذه الكفالة تكون بلفظ أنا ضمين له أي ضامن له أو كفيل أيضا كذلك، كما قلنا بما وجب أو يجب عليه ونحو ذلك من هذه الكلمات، بمعنى أنها ليست متعبدا بألفاظها. مر معنا أن هناك بعض الأمور لا بد فيها من ألفاظ معينة، وهذه ستأتي فيما يتعلق بالنكاح ونحوه، ألفاظ مخصوصة لا بد منها، لكن هنا سواء بهذا اللفظ أو بغيره من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى. ومر معنا ألفاظ كثيرة تدل على هذا المعنى الذي هو الضمين كالكفيل كما مر، والزعيم والصبير والقبيل والحميل ونحو من ذلك، كل هذه وإن كان بعضها الآن لعله غير مستعمل ولعله غير معروف، لكن على كل حال ما أدى هذا المعنى. ولذلك يقول ألا تحمله علي ضمانه، أتحمله أو علي أو في ذمتي أو شيئا من هذا، كل هذا يؤدي هذا المعنى. ولذلك قال وضمنت إيصاله أو هو علي أو نحو ذلك من كل لفظ يؤدي معنى التزامه ما عليه من الحق، فكل شيء يدل على أنه سيلتزم بالحق الذي على فلان، إذن هذه هي الضمان وهذا الذي نريده في هذا الباب. ولذلك أشار للحديث الدال على هذا وقول صلى الله عليه وسلم الزعيم ماذا غارم، لأن المقتضى الضمان هو أن يكون غارما لماذا للدين في هذه الحال، إذا عجز الإنسان على ذلك أو نحو من ذلك يصبح هذا الضامن يكون ماذا غارما لهذا الدين. وأشار كذلك إلى حديث ابن عباس وهو أنه كان بين رجل ورجل كذلك ماذا نوعا من هذه المدانيانة والحقوق، فلزمه أصبح ملازما له لا يفكه حتى ماذا ولا حتى يسدده ويؤدي ما عليه من هذه الحقوق، ولذلك قال حتى تقضيني أي تعطيني حقي أو تأتي بحميل، والشاهد أنه أتى بماذا بلفظ حميل، لم يأتي بضامن ولا بزعيم ولا بغبير، وإنما أتى بلفظ حميل، ولكل حال كما قلنا بأنها تؤدي هذا المعنى، يعني لا أتركك حتى تأتي بإنسان يضمنك على هذا الحق أو يؤدي عنك. فعند ذلك لما كان ملازما له هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أنا أتحملها، إذن تحملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال، والشاهد أنه أتى بلفظ حميل. نعم.
من غصب وعارية ومقبوض سوم ونحوها، يصح ضمان ما يؤول إلى الوجوب من الأعيان المضمونة كالمغصوب والعاري لأنها مضمونة على من هي في يده، ف فهي كالحقوق الثابتة في الذمة. وكذا يصح ضمان المقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده لكونها مقبوضة على وجه البذل والعوض. وإن أخذه ليريه أهله بلا مساوم ولا قطع ثمن فغير مضمون إذا تلف بغير تفريط لأنه مقبوض على وجه العوض لعدم السوم، فلا يصح ضمانه لأنه أمانة، وإنما يصح ضمان التعدي فيه. ويصح ضمان عهدة المبيع لأن الحاجة داعية إلى الوثيقة، والوثائق ثلاثة: الشهادة والرهن والضمان. والشهادة لا يستوفى منها الحق، والرهن لا يجوز فيه إجماعا لما تقدم، فلم يبقى إلا الضمان. فلو لم يصح لم تنعت المعاملات مع من لم يعرف، وفيه ضرر عظيم. وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه، أو يقول المشتري ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن. وعهدة المبيع لغة صك الابتياع يكتب فيه الثمن، واصطلاحا ضمان الشيء عن البائع المشتري بأن يضمن عن البائع الثمن الواجب بالبيع إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع، أو رد المبيع على البائع بعيب أو غيره، أو يضمن أرشه إذا إن خرج معيبا.
نعم. لما ذكر ما يتعلق بهذا الضمان أشار بعد ذلك إلى الأمور التي يكون فيها الضمان. هل هو خاص فقط بالقرض كما قلنا سابقا، وفي أيضا اشترى سلعة بثمن مؤجل ونحو من ذلك، أو هو يشمل أشياء أخرى غير ذلك؟ فأشار عند ذلك قال: سواء كان ذلك من غصب أو عارية، طبعا الأصل فيما يتعلق بالثمن المؤجل والمنقوض هذا هو الأساس فيه، لكن أيضا كذلك يعتري أيضا أنواعا من المعاملات، وهو الغصب. يعني لو غصب إنسان عند ذلك مال إنسان هل هو مضمون عليه؟ نعم، هو يتكفل به لأنه إذا كان غاصبا فمعنى ذلك أن هذا المال للآخرين، فعند ذلك قد يكون إنسان أخوه غصب مالا أو خادمه أو ولده أو نحو من ذلك، فيأتي إنسان ويقول هذا المال الذي قد غصب أنا أضمنه لك، أي أضمن رجوعه سيرجع ورده إليك، أو أنا الآن ضامن. حتى أحيانا لا تأتي بعد ذلك ما يقال أحيانا نوع من العداوة والإثارة والقتال وما شابه ذلك، فيأتي إنسان ويقول أنا أضمنه سواء يكون شيخ قبيلة أو كبير أو أخ أو ما شابه ذلك. وكذلك العارية، يعني إنسان قد يستعير العارية. العارية مرت معنا وستمر معنا بأنها عارية تكون مضمونة، فإذا كانت عارية مضمونة إذن سأعيرك، لكن أريد ماذا؟ أريد ضمانا، بمعنى أنها لا تذهب بعد هذا المال ولا تعيده إلي، إذن هذا أيضا كذلك يمكن أن يكون فيه هذا الضمان في هذه الحال. قال: والمقبوض في السوم ونحوه. السوم بمعنى المساومة في البيع، يعني البيع في ابتدائه يكون المساومة، يعني هذا تبيعني بمئة، لا ليس بمئة وإنما بتسعين ونحو من ذلك، 95، هذه ما تسمى بالمساومة. فهنا قد يكون أحيانا الإنسان يرى شيئا وهو لا يساوم عليه، فقد يقبله وقد لا يريده مطلقا، لكن اسمح لي بأخذ هذه السلعة ونحوها لينظر إليها فلان من الناس، أو لأذهب بها إلى أهلي ونحو من ذلك. إلى الآن لم يظهر شراءه ولا ما يتعلق بالسوم في هذه السلعة والأخذ في ثمنها ونحو من ذلك. هذه ما عبر عنها بأنها ماذا؟ أخذها ليس على سبيل السوم، وإنما أخذها على أن يكون ماذا؟ أمينا عليها، كأنه أخذها أمانة بيده ليريها صاحبا له أو سيدا له أو كبيرا له أو نحمدا أو أهله أو ما شابه ذلك، لينظروا بعد ذلك هل يرغبون فيها أو لا يرغبون فيها. ثم بعد ذلك تأتي المفاصلة في السوم وفي السعر ونحو من ذلك. إنما الآن النظر في الابتداء في هذا الباب، هذه لا ضمان فيها، لكن إن ساومه بمعنى تفاصل معه في البيع والشراء ثم بعد ذلك قبل أن يبت، لأن السلعة كما مرت سبق في البيع بأصل البيع إذا حصل التساوم بعد ذلك ينتهي إلى اتفاق على ثمن معين، إذا هذا الانتهاء المعين بعد ذلك لابد من دفع أحد العوضين أو كلاهما، الأصل فيه أن يكون كلاهما، هذا يدفع البائع السلعة ويقبض في أيضا في مقابله الثمن. يمكن كما قلنا عكس ذلك، وهو أن يعطيه السلعة والثمن يكون مؤجلا، وعكسه كما قلنا هو في بيع السلم. إذن هنا تم ماذا؟ تمت المساومة ولم يتم الحسم فيما يتعلق بالبيع والشراء بعده، لكن لما اتفقوا على سعر معين بهذه المساومة قال ائتني بها آخذها. إذن الآن هو أخذها بقبض السوم ليريها صاحبه أو أهله أو نحو من ذلك. فهنا الآن هذه التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء من الضمان. وهذا قوله يصح هذا الضمان بما يؤول إلى الوجوب، أي حتى وإن لم يجب بعد وإنما يؤول بالوجوب بعد ذلك لاحقا، من الأعيان المضمونة كالغصب في العواري، كالغصب أي الأشياء المغصوبة إذا ثبتت أنه غاصب لها ونحو من ذلك وازمت فيقول علي ماذا؟ علي ضمانها. والعواري مع جمع عارية، استعار إنسان أو نحو من ذلك ثم بعد ذلك ألا يعيره فأقول أنا مثلا أعره وعلي ضمان ذلك أو نحو من ذلك. إذن كل ذلك، لأن هذه لا تجب بعد ذلك إلا بتلفها، العارية قد يستعملها ثم يعيدها. إذا معنى ذلك أنا الآن كأخيه أو قريبا له أو جارا له أقول ماذا؟ أعره هذه السيارة هذه الدابة وعلي ماذا؟ علي ضمانها. متى يكون الضمان؟ إذا وجب الضمان. متى يجب الضمان؟ إذا حصل ماذا؟ تلف مطلقا، سواء كان بتفريط أو بغير تفريط، لأن العارية مضمونة. لكن الشاهد هنا أني أضمن شيئا لم يجب بعد، وإنما بتلفها أي المستقبل سيجب بعد ذلك، ومع ذلك يصح فيه الضمان. وهذا الذي قلنا ما وجب أو يجب أيضا كذلك مستقبلا. ولذلك قال لأنها مضمونة على من هي في يده فهي كالحقوق الثابتة في الذمة، أي بأنها ستكون ماذا؟ لازمة عند اللزوم. قال وكذلك يصح ضمان المقبوض بالسوم الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو إن سامه وقطع ثمنه، بمعنى تساوم ثم تقريبا اتفق على الثمن، تراضيا على ثمن، لكن لم يشتري وهذا لم يبع، لم يشتري لكنهم اتفقا تقاربا على ثمن معين، لكن أخذه بعد أن ساومه، بعد ذلك يصبحون الآن في حق في ماذا؟ في مسألة الضمان عليه. قال عند ذلك ليريه أهله إن رضوا به أو لا رده، يعني ليس بيعا ليس لزوما. قال لكونها مقبوضة على وجه البدل والعوض، بمعنى أنها كالمبادلة. قال وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة، يعني هذه السلعة دع أهلي ينظرون إليها أو فلان ينظر إليها، وإلى الآن لعلي لا أرغب في شرائها مطلقا، لم يحصل تساوم ولا تفاوض فيما يتعلق بالشعري. قال ولا قطع ثمن، فهنا تصبح ماذا؟ تصبح غير مضمونة، لأنه ماذا؟ يكون يده يد أمانة، فلا يلزم عند ذلك هنا الضمان. قال لأنها مقبوضة على غير وجه العوض لعدم السوم، فلا يصح في هذه الحال ما ضمانها لأنها أمانة، وهذه لا تكون إلا بالتعدي أو التفريط. قال بعد ذلك في مسألة مهمة أشار إليها، قال ويصح ضمان عهدة المبيع. ما هي عهدة المبيع؟ بمعنى هذا البيع الذي اشتراه قد يكون أحيانا ليس لصاحبه، قد يكون مستحقا لغيره، قد يكون هذا يعني يبيع أرضا ثم تبين بعد ذلك بأن هذه الأرض مباعة لغيره أو استحقها غيره، أو ما يقال ليست هذه أرضه وإنما باع أرض غيره. فهنا الإنسان إذا أراد أحيانا إذا اشترى هذه الأرض أو اشترى هذه السيارة، أحيانا قد تكون في بعض البلاد ونحوها قد لا يكون فيه نوع من التحري، وقد تكون هناك سيارات مشروقة ويكثر التجارة بالسيارات المشروقة ونحو من ذلك، فهنا الذي يشتري يريد الضمان، الضمان على عهدة المبيع هذا، أو حتى ضمانها في جهة من جهة كونها أحيانا مستعملة فيكون أحيانا بها خراب بعد ذلك، فأنا أريد أن أضمن، لأنه مر معنا في رد بالعيب. لكن أحيانا قد يكون بعد ذلك هذا أخذ السلع أخذ الثمن وتصرف به، وهذه السيارة لعلها قد تكون غالية ولكن قد تكون ماذا؟ تكون فيها معيب، فأنا أريد من يضمن عهدة المبيع في حال الرد، رد المعيب أو رد هذا المبيع إذا كان مستحقا، يعني باع شيئا لا يملكه أو باع شيئا بعد ذلك هو ليس له وإنما لغيره، وخاصة في السابق يعني الشقوق ونحوها لم تظهر بعد ذلك إلا متأخرة. إذن هذا ما يسمى بعهدة المبيع، يعني فيما لو ترتب رجوع للبيع أنا أريد أضمن ماذا؟ أضمن مالي الذي دفعته الآن ثمنا، فهذا ما يسمى بعهدة البيع. وهذا هو الذي أشار إليه، قال ماذا؟ قال بأن يضمن عن البائع الثمن الواجب بالبيع إن ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. وهذا لعله مر معنا وسيمر معنا إن شاء الله فيما يتعلق أحيانا بالشفعة ونحوها وما شابه ذلك، قد يبيع الإنسان مالا ثم بعد ذلك يرى بأن المال قد هو ليس له، في هذه الحال ماذا سيترتب على هذا البيع؟ وهذا كثير فيما يتعلق بالأراضي ونحوها، يبيع أرضا وهي ليست له أو باع صاحبها أو نحو له يظن بأن هذه ما زالت له أو نحو من ذلك. فهذا ما يسمى بعهدة المبيع، أي في محل فيما لو كان المبيع أصبح كما يقال ليس له أو المبيع معيبا سأرده هذا المال، لعل صاحبه الذي أخذ المال بعد ذلك أتلفه أو أنفقه في شيء آخر، فأنا أريد ضمان عهدتي هذا المبيع، هذا المراد. ولذا قال إن ظهر المبيع مستحقا لغير البائع أو رد المبيع على البائع بعيب أو غيره أو أن يضمن أرشه إن خرج معيبا، فهذا هو ما يسمى بالاستحقاق. فأنا أريد، وهذا أحيانا يكون في المبالغ الكبيرة، أريد ما لا أريد ضمينا لهذه العهدة فيما لو احتاج الأمر إلى فسخ البيع أو رده، وهذا ما سماه ماله. ويصح ضمان عهدة المبيع، لماذا؟ قال لأن الحاجة داعية إلى الوثيقة. أحيانا قد أشتري، وخاصة كما قلت إذا كان ما كان فيه بيع سيارات مسروقة أو أراضي كما يقال غير موثقة، أو يحصل أحيانا تلاعب في الأراضي ونحو من ذلك، وهذا كثير في كثير من البلاد. إذا أنا أريد أن أستوثق لهذا المال الذي بعته، فعند ذلك أطلب الضمان في هذه الحال. ولذلك أشار بعد ذلك بأن الوثائق تكون ثلاثة، وهي مر معنا أنها الشهادة يستوثق بها، والرهن، والضمان. والشهادة طبعا إذا شهد على هذا البيع الشهود لا يؤخذ منهم شيء، وإنما يشهدون على البيع وعلى أن هذا باع وأن هذا اشترى وأن هذا سلم وهذا استلم فقط، ولا يؤخذ منهم شيء. والرهن على ما وضعت الإشارة إليه لا يؤخذ عليه ضمان، يعني إذا أخذت الثمان لا تقول أن أنت صاحب الرهن، لا تقول للمرتهن اعطني ضمانا على الرهن، لأنه هو أخذ الرهن على ماذا؟ على أن يكون ضمانا لحقه، فلست أنت لك أن تقول ماذا اعطني ضمانا على هذا الرهن، ولذلك لا يؤخذ منه كما يقال بالإجماع. قال عند ذلك لم يبقى إلا الضمان الذي هو بحثنا. الذي أريد أن ننبه إليه في هذا الجانب فيما يتعلق بمسألة الضمان، هذه حقيقة من العقود المنتشرة والتي يحتاجها الناس بكثرة، ولها في الواقع عواقبها ومسؤولياتها الخطيرة. يعني أحيانا قد يكون الإنسان من باب الأخوة ومن باب القرابة ومن باب الصداقة ونحو من ذلك، يأتيه صديقه وقريبه زميله نحو من ذلك فيقول ماذا اكفلني، أي اجعل كفيلا، اكفلني في مسألة سأشتري سيارة، سأستقرض من فلان ونحو من ذلك، فيظن أنها فقط مجرد عرض في هذا الباب وأنا كفيل لفلان ونحو من ذلك، ولكن في الواقع لها تبعاتها، وهو أنه يضم ذمته إلى ذمة هذا الذي استقرض أو اشترى أو نحو من ذلك. وقد تكون أحيانا الأموال كبيرة جدا، يعني ما يسمى أحيانا قروض زراعية، قروض صناعية ونحو من ذلك، فعند ذلك بهذا المبلغ الذي يأخذه سواء كان قرضا أو شراء لآليات ومصانع وآليات صناعية ونحو من ذلك، فعند ذلك إذا كفله في هذا الباب تكون المطالبة على ما سيأتي الإشارة إليها لاحقا في هذا الباب، تكون المطالبة من صاحب الحق لهما على حد سواء. يعني أحيانا حتى لا يلزمه أن يذهب إلى الأصيل، وإنما يذهب إلى الضمين مباشرة ويطلب ماذا؟ الضمين. وعند ذلك هذا الضمين أحيانا قد يسجن، وقد أحيانا تباع أملاكه ونحو من ذلك من هذا الباب. إذن في الواقع عليها مسؤوليات، ينبغي الإنسان أن يكون على يعني معرفة بما يترتب على هذا الضمان وعلى هذه الكفالة ونحو من ذلك. يعني لا يضمن إنسانا في مال إلا وهو له القدرة والملاءة والغنى أنه إذا احتاج بعد ذلك الإنسان للمطالبة وأن يطالب هو، أن تكون قدرته المالية قادرة على أن تقوم بهذا العبء. وإلا بعد ذلك، وهذا في الواقع نسمعه، والمحاكم كما أحيانا تكون مليئة بهذا الباب، أحيانا قد يباع الإنسان بيته الذي يسكنه ونحو من ذلك في سداد أنه الله ضمن إنسانا في قرض زراعي أو قرض كما يقال عقاري أو ما شابه ذلك. إذن في الواقع هذا ينبغي الإشارة إليه. أيضا كذلك من حيث الانتشار، في الواقع كثير من التجارات والأعمال ونحو من ذلك تحتاج إلى هذا الضمان. في الأعوام اللاحقة والقريبة أصبح كما يقال إذا أراد الإنسان أن يقترض أو نحو من هذا، أصبح من الشرط الأساسي في هذا الباب أن يحول الراتب إليه، لأنهم بعد ذلك يكون هذا البنك أو المصرف أو ما شابه ذلك أصبحت يده على مرتبه وعلى دخله الثابت الذي يدخل دائما منه، فعند ذلك يكون هذا أشبه ما نوع من الثقة والاستيثاق، أنه بعد ذلك بإمكانهم أن يأخذوا هذا المال من المقترض أو المشتري أو ما شابه ذلك. لعلي أشير أيضا كذلك إلى ما يتعلق ما يسمى بالضمان البنكي. الضمان البنكي الآن في التجارات ونحوها، حتى وإن كان يعني أحيانا قد يكون الإنسان يستورد بضائع أو تجارات من الفريق الآخر، فهنا التاجر الذي سيصدر لابد أن يطلب من المشتري ضمانا بنكيا، لأنه إذا خرجت البضاعة من عنده قد لا تصل كما يقال بعد ذلك المال، لا يصل المال إليه، وهذا أيضا كذلك لا يريد أن يحول المال إلا وقد وصلت عنده البضاعة ونحو من ذلك، فأصبح ما يسمى بالضمان البنكي وسيلة للاستيثاق للطرفين من التجار، من التجار، لأن لا شك أن ببعد المسافات وكون الإنسان بعد ذلك يقوم بمطالبات في الدول الأخرى ونحو من ذلك، هذه كما يقال في حد ذاتها مكلفة، ولذلك التجار في هذه الحال سواء كان مصدرا أو مستوردا يحتاج النوع من الثقة في هذا بين الطرفين، ويكفي أحيانا عند بعض الناس أنه كما يقال إذا خدعك مرة واحدة وأحيانا يكون بعشرات الألوف أو مئات الألوف أو نحوها، بعد ذلك المطالبة إليهم مش كما يقال متعبة، فهنا عند ذلك كل منهم يريد الاستيثاق، فهنا دخلت البنوك في هذا الباب، البنوك للاستيثاق بما يسمى بالضمان البنكي في هذا الباب، وأصبح مشتهرا بل حتى في البلد الواحد إذا الإنسان أراد أن يقوم بأداء مشروع في مع الدولة في إما في توريد وإما في أحيانا في بناء عقاري أو ما شابه ذلك، يطلب منه قبل الدخول في هذه المناقصة أو ترس عليه هذه المناقصة لا بد من ضمان بنكي، لا بد أن تأتي بمعنى أن عندك الملاءة والقدرة فيما لو ترتب عليك نوع من الالتزامات أو العقوبات المالية أن يكون هناك قدرة مالية أو البنك يتحمل عنك هذا الضمان في هذا الباب فيما يتعلق بالعقوبات أو الغرامات المالية. إذن يحتاجون إلى هذه الخطابات الضمانية التي تسمى ضمان بنكي وأصبحت منتشرة ولا بد منها في هذه المجتمعات. ما حكم هذه الضمانات البنكية؟ هذه في الواقع البنوك غالبا لا تعطي هذا الضمان البنكي إلا بمقابل، والضمان البنكي تكون أيضا كذلك كلفته بقدر كما يقال بقدر الضمان، لأنه بعد ذلك إذا أعطى البنك هذا الضمان لهذا التاجر إذا وقعت أي غرامات أو نحو من ذلك على التاجر اتجهت هذه الجهة حكومية أو نحوها إلى البنك وطلبت ماذا؟ أخذ حقها قل أو كثر من هذا الضمان بمقداره. وهذا الضمان أحيانا ينقسم إلى قسمين، ما يكون مغطى بمعنى البنك يطلب من التاجر أو نحوه أن يكون في رصيده من المال بقدر ماذا؟ بقدر هذا الضمان، فعند ذلك لو حصلت أي مطالبة سيأخذون من حسابه الجاري مباشرة ويسددون، وهذا تكون مسؤوليته أقل. وأحيانا يكون لا، يكون الضمان أحيانا مرتفعا جدا، يعني يكون بالملايين ويكون رصيده ليس بذلك، لكن يكون عنده نوع من الثقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.